بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الطائفة الأولى من النصوص العامة الدالة على ارتفاع الحكم الأول حال الاضطرار، فيجوز انكشاف المرأة أو الرجل بإبداء ما لا يجوز إبداؤه أمام الآخر حال المعالجة عند الضرورة أو الاضطرار. وكان كلامنا فعلان في الرواية الثالثة، وهي رواية المفضل بن عمر الموجودة في كتاب الأطعمة والأشربة من الوسائل، وقد قرأناها وقربنا دلالتها على إفادة قاعدة كلية عامة ببيانين، كان الثاني منهما عبارة عن إلغاء الخصوصية كما تقدم ذلك. بقي الكلام عندنا في سندها، وقد اشتمل سندها على المفضل بن عمر، والمفضل بن عمر موضع خلاف بين أعلامنا، ويمكن أن يقرر وجود رأيين فيه على أقل التقادير، قد يكون ثلاثة. الأول البناء على ضعفه وعدم القبول بمروياته، وهو صريح كلام ابن الغضائر ويظهر من كلام النجاشي أيضا، فإنه عندما ترجمه وصفه بمجموعة من الصفات ولم يشر إلى وثاقته من قريب أو بعيد. الرأي الثاني الالتزام بوثاقته واعتبار مروياته، بل ربما بني على جلالته، وهو صريح كلام المفيد رحمه الله في الإرشاد وابن شهراشوب في المناقب والشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، بل ربما استظهر ذلك منه أيضا في كتابه التهذيب، لأنه عرض لرواية اشتمل سندها على مفضل بن عمر وناقش السند من غير المفضل بن عمر ولم يتعرض له من قريب أو بعيد، يعني لم يضعف الخبر بسبب وجود المفضل، وإنما ضعفه بسبب وجود غيره. ولم يكتفي سيدنا رضي الله تعالى عنه بوثاقة المفضل، بل بنى على جلالته. طيب، أيضا يمكن القول بذكر رأي ثالث في المقام، وهو التوقف في حال مفضل بن عمر جراء المعارضة بين ما دل على التوثيق وما دل على التضعيف، ومن ثم تساقط ما دل على التوثيق والتضعيف ليكون مفضل حينئذ مهملا ولا يبنى على حجية مروياته. طبعا عندنا في الإهمال أو المجهولية نوعان، مرة يا شيخ موسى يكون الشخص مجهولا أو مهملا نتيجة عدم نص أحد من الرجاليين عليه من قريب أو بعيد، وأخرى يكون الراوي مجهولا أو مهملا نتيجة تساقط ما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف بعد تعارضهما، والثمرة تظهر في إمكانية اعتبار الأول دون الثاني، فإن الأول منهما يمكن أن يعمد إلى بعض القرائن الحافة والمحيطة يمنة ويسرى، فيعمد من خلالها إلى البناء على اعتبار مروياته دون الثاني، فإنه لا مجال للتوثيق والتصحيح. هذا ما ينبغي. نعود الآن للحديث عن المفضل. سوف أشير إلى ما ذكره سيدنا رضي الله تعالى عنه. يمكن أن نحلل كلام سيدنا قدس سره، فنقول بأن سيدنا عمد إلى ذكر المقتضي للبناء على التوثيق وعمد إلى المانع للبناء عن التوثيق، فأما المقتضي ثبت وأما المانع فإنه عمد إلى مناقشته والجواب عنه. لذا سوف أستعرض ما أفاده قد صلى تربته الطاهرة ابتداء بالمقتضي بتعداد الأمور التي تصلح أن تكون شاهدا للبناء على وثاقة المفضل، ثم أعرض ما يصلح أن يكون مانعا للبناء على وثاقته، وأشير إلى أجوبته رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك أعقب على ما أفيد قبولا ورفضا. أبدأ باستعراض المقتضي للبناء على وثاقة المفضل. عرض قدس الله تربته الطاهرة أمورا ثلاثة. الأمر الأول، قال: تخصيص الإمام الصادق عليه السلام إياه بكتابه المعروف بتوحيد المفضل، وهو الذي سماه النجاشي رضي الله تعالى عنه كتاب فكر، وفي ذلك دلالة واضحة على أنه كان من خواص الإمام الصادق عليه السلام ومورد عنايته، وإلا لو لم يكن كذلك ما كان الإمام ليحبوه أو ليخصه بمثل هكذا كتاب ويعطيه إياه، فيستكشف أنه من الخاصة والمورد العناية، وهذا مو يدل فقط على الوثاقة بل يدل على الجلالة. الأمر الثاني، وهو توثيق المفيد قدس الله تربته الطاهرة إياه صريحا في كتابه الإرشاد، فقد عده من خاصة أبي عبد الله الصادق عليه السلام وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين، بل عده من الذين رووا النص عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. ده الأخير يشير إلى صلاح عقيدة يا سيد زكي، وأنه من أصحاب العقيدة الحقة، وأنه من القائلين بإمامة الإمام موسى عليه السلام بعد إمامة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. طيب، ده الطريق الثاني. الطريق الثالث، وهو عد الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة إياه في كتابه الغيبة من السفراء الممدوحين، حيث روى بإسناده عن هشام بن الأحمر قال: هشام: حملت إلى أبي إبراهيم، موسى روحي له الفداء، حملت إلى أبي إبراهيم عليه السلام إلى المدينة أموالا، خمس صدقات وزكوات ألواكم، فقال: ردها فادفعها إلى المفضل بن عمر، فرددتها إلى الجعفي فحططتها على باب المفضل. واضح أن إرجاع الإمام الكاظم عليه السلام الأموال إلى المفضل مشير إلى وثاقة المفضل وجلالة المفضل ومكانة المفضل عند الإمام موسى صلوات الله عليه، فيستكشف من ذلك أنه واحد من السفراء أو الوكلاء الممدوحين المعتمدين عند الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فتثبت الوثاقة. إذن هذا ما يمثل المقتضي للبناء على وثاقة المفضل والالتزام بقبول مروياته. انجي الآن إلى المانع، هل يوجد في المقام ما يصلح للمانع من القبول بوثاقة المفضل أم لا؟ أيضا يمكننا أن نذكر أمورا تمثل الموانع من القبول بوثاقة المفضل، نشير إليها ونشير إلى جواب سيدنا قدس الله تربته الطاهرة. نفس الكلام، الموانع عندنا ثلاثة. المانع الأول وهو ما تضمنه كلام النجاشي قد صلى تربته الطاهرة من فساد مذهبه وأنه فاسد مذهب. وقد أجاب رضي الله تعالى عن لذلك عقبت على كلام المفيد قبل قليل لهذا. وقد أجاب رضي الله تعالى عن ذلك بأن شهادة النجاشي بفساد مذهبه معارض بما صدر عن المفيد قد صلى تربته الطاهرة من عده إياه من الفقهاء الصالحين ومن أصحاب أبي عبد الله عليه السلام من خاصة أبي عبد الله عليه السلام وبطانته. ثم قال ويرجح قول المفيد لأنه معاضد بالنصوص التي لا يبعد دعوى التبادر الإجمالي فيها للدلالة على حسن حاله وصلاحه. تعالوا نحلل ده الكلام وما راح أجيب بس أحلل جوابه بعده. تحليل كلامه رضي الله عنه ينحل إلى دعوين. الدعوة الأولى أن عبارة الشيخ المفيد تضمنت الشهادة بحسن عقيدة مفضل، وشهادة النجاشي تضمنت فساد عقيدة المفضل، فتقع المعارضة بين شهادة المفيد بحسن العقيدة مع شهادة النجاشي بفساد العقيدة، والترجيح لشهادة المفيد. زين، من وين استكشفت حسن العقيدة في لسان المفيد؟ ولتأملوا النص والظاهرة، قال من خلال تعبيره من خاصة أبي عبد الله، بطانة أبي عبد الله، الفقهاء الصالحين. هذه قرائن ثلاث تشير إلى شنه؟ إلى حسن العقيدة، إذ لا يتصور أن يكون فاسد العقيدة ويكون من الخاصة، لا يتصور أن يكون فاسد العقيدة ويكون من البطانة، لا يتصور أن يكون فاسد العقيدة ويكون من الفقهاء الصالحين. إذن ده الأمر الأول. أمر الثاني الذي تضمنته كلمته رضي الله عن دعوة الثانية، إن النصوص الموجودة بأيدينا دالة على حسن حال مفضل وصلاحه، وبالتالي سوف تكون موجبة لترجيح كلام المفضل على كلام الشيخ النجاشي قدس الله تربته الطاهرة. هني طبعا في نكتة علمية رجالية، أليس الصادر من سيدنا رضي الله تعالى عن خلاف الصناعة؟ صار ترجيح قول الفقيه بقول المعصوم، منعكسة الآية كأنها، وكان ينبغي التعويل على قول المعصوم ويكون قول الفقيه مؤيدا لقول المعصوم. هني نقطة التفتوا، كأن سيدنا يريد أن يقرر بأن النجاشي يشهد بوجود خلل في النصوص والمفيد يشهد بتمامية النصوص، ونحن نقدم قول المفيد بتمامية النصوص ولا نقبل قول النجاشي بوجود خلل في النصوص. إن شاء الله يوم من الأيام نقف بصورة مفصلة أكثر في مثل هكذا موارد، إذا وجدنا النصوص دالة على شيء وجدنا قول الرجال يدل على شيء آخر، فكيف يمكن التوفيق والمعالجة حينئذ؟ هسه على أي حال، الآن هو يدعي أن هناك نصوصا إجمالا يتبادر منها حسن حال المفضل، فبالتالي يكون المقام مقام تقديم لمقالة المفيد على النجاشي. تفتوا معي، أكثر النصوص التي وردت سواء في الرجال الكشي أو غيره ضعيفة الأسنان، بينها نص واحد معتبر. طيب بعد مو اللي في كتاب الكشي، النصوص المذكورة في كلمات السيد الخوئي، خلي أقول هكذا، أكثر النصوص التي ذكرها السيد الخوئي ضعيفة الأسنان، بينها نص واحد فقط معتبر، وهناك نصوص ثلاثة يمكن اعتبارها سندا، وبعضها لا ينسجم مع مبناه قد صلى تربته. فجاوب الآن يا شيخ زكي. هذا النص الأول. النص الأول أذكر النصوص الأربعة وأشير إلى مواردها. النص الأول ما ورد في رجال الكشي، وهو الحديث رقم الثاني، الحديث الرقم الثاني، لا إله إلا الله، صرنا هنود، الحديث رقم الثاني، الحديث الثاني في ترجمة المفضل بن عمر. طبعا صرنا هنود لأنهم يتكلموا لغة عربية مكسرة، يعني مع الاحترام، مو استنقاص ولا شيء. بعد لو يقول ثاني عندكم عنصريه وعندكم بعد تورطونا، اليوم طالع واجد العنصريه. زين، في ترجمه المفضل بن عمر، طبعا هو ذكر في رجال الكشي تحت رقم 146، زين يمكنكم المراجعه، الروايه الثانيه هذه. محمد بن مسعود قال: حدثني عبد الله بن محمد بن خلف قال: حدثني علي بن حسان الواسطي قال: حدثني موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لما أتاه موت المفضل بن عمر قال رحمه الله: كان الوالد بعد الوالد، أما أنه قد استراح. طبعا تقريب دلالتها على مدح المفضل بعبارتين: العبارة الأولى ترحم الإمام الكاظم عليه، والعبارة الثانية وصفه بأنه الوالد بعد الوالد. طيب زين، دي الرواية بهذا الطريق الذي قد قرأت ضعيفة. لماذا؟ لأن عبد الله بن محمد بن خلف الوارد في سندها لم يذكر في المصادر الرجالية من قريب أو بعيد. طيب، لكن أحتمل قويا جدا أن المقام فيه تصحيف، ودي مشكلة رجال الكشي، كثرة الأخطاء التي يمكن القول أنها أكثر من الصحيح في الكتاب، الخطأ في الكتاب أكثر من الصحيح. أحتمل قويا جدا أن الوارد في السند مو عبد محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف، لا، عبد الله بن محمد بن خالد، وهناك تقارب كبير جدا في الرسم، يعني الكتابة، بين كلمة خالد وخلف. طيب، فظن النساخ أن خالد خلف. مو كل الناس يا سيد زكي خطهم جميل مثلك، أكو بعض الناس خطهم كنقش الدجاج، عدل لو لا، فكلمة خالد إذا كتبت كأنها خلف، فبالتالي جنى سخ فظن أن خالد خلف، فكتب عبد الله بن محمد ابن خلف. نرجع طبعا، من وين احنا جبنا هالاحتمال؟ احنا عندنا محمد بن مسعود العياشي صاحب التفسير، وعندنا علي بن حسان الواسطي. محمد بن مسعود العياشي صاحب التفسير يروي عن عبد الله بن محمد بن خالد المعروف بالطيالسي، وأيضا عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي يروي عن علي بن حسان الواسطي، ولذلك نحتمل قويا جدا بل نكاد نطمئن أن خلف تصحيف خالد، وبالتالي بناء على هذا ستكون الرواية حينئذ صحيحة السند، لأن الموجود فيها متوقف فيه هو عبد الله بن محمد ابن خلف، والمفروض أنه عبد الله بن محمد ابن خالد. طبعا أكو مشكلة ثانية في الرواية لا بد من الالتفات، لا احنا ما تمثل لنا مشكلة، وهي وجود موسى بن باكر. موسى بن باكر في بحوث ماضية أنا استعرضت ما يقارب 9 أو 10 وجوه للبناء على وثاقته، وأغلب الوجوه المذكورة غير تامة، لكن يمكن اعتماد وثاقته طبقا للمختار من كفاية رواية أحد المشايخ الثقات عنه، وقد روى عنه ابن أبي عمير، بل لا يبعد التعويل على وثاقته لرواية جعفر بن بشير عنه، وقد شهد في حق جعفر أنه لا يروي إلا عن ثقة، فبأحد هذين الطريقين أو بكليهما يمكن البناء على وثاقة موسى بن بكر عندنا. طبعا هناك وجوه أخرى مذكورة في كلماتهم لتوثيق موسى بن بكر غير ثابتة لدينا، فبناء على ما قدمت ستكون الرواية معتبرة سندان. وبملاحظة تقريب دلالتها، أولا ترحم الإمام عليه السلام، وثانيا توصيفه بالوالد، هذه نقطة ينبغي الالتفات إليها. في الأول يمكن المناقشة أن الترحم مجرد دعاء، وقد ترحم الإمام الصادق عليه السلام على من؟ على زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام جميعا، ومن المعلوم أن بينهم من فيه وفيه وفيه، اللهم ارحم تلك الوجوه، عدل لو لا. فبالتالي الترحم دعاء ولا دلالة فيه لإثبات حسن الحال أو الوثاقة. أيضا يمكن المناقشة توصيفه كان الوالد بعد الوالد، زين، خب أقصى ما كان الإشارة إلى كبر سنه إلى تقدمه، أما أنه كان شنو يعني، كان موجها للإمام يعني، كان مربيا للإمام يعني، كان أبدا دخل لا يتصور، لعله إشعار بكبر سنه ليس إلا، ولد للمناقشة في دلالتها على التوثيق مجال. هذه رواية. الرواية الثانية المذكورة في المقام وهي رواية خالد بن نجيح الجوان، نقلها السيد الخوئي قدس سره الشريف أيضا في المعجم، قال لي أبو الحسن عليه السلام: ما يقولون في المفضل، طبعا المقصود بأبي الحسن مولاي موسى بأبيه وأمي، ما يقولون في المفضل بن عمر؟ فقلت: يقولون فيه هبه يهوديا أو نصرانية وهو يقوم بأمر صاحبكم، يهودي أو نصراني ولاكو قاعد بخدمة الإمام. قال: ويلهم، ما أخبث ما أنزلوه، ما عندي كذلك، وما لي فيهم مثله. شاهدنا الثاني وما الثاني وما لي فيهم مثله، يعني عندي شخص، ما عندي واحد مثل بينهم وشخص مميز. طيب طبعا دي الرواية وفقا لمختار سيدنا رضي الله عنه ضعيف سندا، زين، لماذا؟ لعدم ثبوت وثاقة الراوي خالد بن نجيح الجوان، أما وفقا لمختارنا فإن الرواية معتبرة، وذلك لأنه واحد من مشايخ ابن أبي عمير وصفوان، وبالتالي يبنى على وثاقته. مع ذلك نحن لا نقبل هذه الرواية في المقام. لماذا؟ لأن رواية ابن أبي عمير وصفوان معارضة بشهادة الكشي له، أو فيه عفوا، الكشي عندما تعرض لخالد بن نجيح الجوان عده من الغلاة، في ترجمة المفضل بن عمر في تعليقه على بعض النصوص وصف خالد بن نجيح بأنه من الغلاة، قال بأن فيه ارتفاعا، يعني من الغلاة، هذا يوجب التوقف في مروياته، سيما ما كان في مقام مدح مفضل الذين يرمون أيضا بالغلو، فيصير الجماعة شنو، يدقوا لبعضهم بعض، بعد كل واحد يساند الثاني، وبالتالي هذا مانع من التعويل على رواية صفوان وابن أبي عمير، وبالتالي سوف تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. نعم،
ممكن يقال عندما يقال هذا مخالف في نظرهم،
تفضلوا،
يعني بعضهم مثلا كان يقول أن هذا الذي يقول مثلا الإمام يعني الغيب أو ما أدري شنو يكون مغالي، ففي نظرهم أنه مغالي، أما في نظر الآخرين لا مو مغالي.
خب جيد جدا، نقبل ذا التفصيل، بس الكشي عندما يتحدث عن هؤلاء يعلم أنه يتحدث عن هؤلاء لأنهم كانوا من القسم الأول اللي ما جبته، الذي يقولون في الأئمة بأنهم آلهة، عدل جماعة أبي الخطاب، إن جعفر بن محمد إله وأنا رسوله إليكم، يقول هكذا. طيب هذه الرواية ضعيفة سندان، لا مجال للالتزام بها. خب حتى مع القبول بسندها يمكن مناقشة دلالتها، فإن ويلهم ما أخبث ما أنزلوه، ما عندي كذلك وما لي فيهم مثله، إشارة إلى أنه شخصية مرموقة، أما أنه ثقة، أما أنه كذا، أما أنه كذا، يخذ أمين بس مو ما يكذب في الرواية.
ليش اسمه محدد يا شيخ؟ يعني يقول أن أفضل أصحابي هو، لا يقول أفضل أصحابي على أنه مقام، لأنه موثوق، وإلا ليش ينزل دون أصحاب؟
يعني كلام وغيره.
في ضمن أصحاب أصحابه منهم اللي.
على أي حال. سماء ابن أكفينا أنها ضعيفة سندا. الرواية الثالثة من الروايات التي ذكرها في المعجم ويمكن التعويل عليها. معتبرة يونس بن يعقوب، وهذه عندنا وعنده. زين، قال أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن آتي المفضل وأعزيه بإسماعيل، وقال اقرأ المفضل السلام، دي واضح فيها عناية، وقل له إنا قد أصبنا بإسماعيل فصبرنا، فاصبر كما صبرنا، إنا أردنا أمرا وأراد الله عز وجل أمرا، فسلمنا لأمر الله عز وجل. وقد استظهر منها سيدنا قدس الله تربته شدة الرابطة والعلاقة التي تربطه بالإمام الصادق عليه السلام، ولا كلام لنا في الدلالة، والسند أيضا لا كلام فيه. أخيرا الرواية الرابعة والتي ذكرها ويمكن اعتبارها على بعض المباني، وهي رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال كنت عند الصادق عليه السلام، عند الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، إذا دخل المفضل بن عمر فلما بصر به ضحك إليه ثم قال إلي يا مفضل، فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك يا مفضل، لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان. ما عندنا كلام في دلالتها على المادح والثناء وإبراز المكانة، بل يمكن يستكشف منها شدة الارتباط والعلقة الموجودة بين الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وبينه. دي الرواية يا إخوان مصدرها كتاب الاختصاص للمفيد، واعتبار الرواية موقوف على التسليم بصحة انتساب كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد قدس الله تربته الطاهرة، والحق خلافه، فإنه لم يثبت بل لا دليل واضح يمكن التعويل عليه في إثبات صحة انتساب كتاب الاختصاص للشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة. طيب بعد اللتي والتي وبعد وبعد وبعد، إنما خرجنا برواية واحدة من أربع روايات لنتنزل. خرجنا بالرواية الأولى، رواية موسى بن بكر عندنا معتبرة، وبمعتبرة يونس بن يعقوب هم دي روايتين، زين، وروايتان ضعيفة السند، ورواية موسى بن باكر من سلم بأن كان الوالد بعد الوالد ما يزعل سيد زكي المتفاهم عرفا من التوصيف بهذا الأمر، تنزيله منزلة الوالد، والقضية اعتبارية ولو من باب مجاز السكاكي، مو لابد من المجاز المشهور، ولو من باب مجاز السكاكي له التنزيل العقلي. طيب، فعندما ينزله الإمام عليه السلام منزلة الوالد يعني يشير إلى مكانة، إلى منزلة، إلى خصوصية ولو في الجملة. فعندنا الآن معتبرة يونس بن يعقوب من سلم بتمامية دلالتها، وعندنا أيضا معتبرة موسى بن باكر بن سلم بتمامية دلالتها. فالموجود عندنا روايتان، الموجود روايتان، وهنا أريد أن أذكر كلمة لمن يريد أن يتعامل مع معجم رجال الحديث، لابد أن يلتفت لهذا المعنى. كثيرا ما يصر سيدنا رضي الله تعالى عنه بأن الروايات الدالة على ثبوت كذا متضافرة، وعندما تدقق في المداليل والأسانيد ثنتين، يلا إذا زاد الثلاث حتى لا يزعل شيخ زكي ويقول أننا نلقي الكلام على عواهنا، ارجعوا إلى ترجمة معل بن خنيس واقرأوا الروايات التي ذكرها وانظروا مداليل تلك النصوص وأسانيدها لتخرجوا بثلاث أو أربع روايات أقصى ما يتصور يمكن أن تكون فيها شائبة الدلالة لإثبات الوثاقة مع إمكانية المناقشة. وده نموذج، ارجعوا للمجلد 19 من المعجم وانظروا، هو صنف للأمانة الروايات إلى صنفين مادحة وذامة، وجر روايات المادحة واللي عبر أنها فيها تبادر إجمالي بإثبات الوثاقة. طلعنا أربع روايات من الموجود سلم من الأربع لنقل روايتان سندا ودلالة، فوين بيصير الحين أكثر؟ احنا تكلمنا على حسب مبنى، احنا تكلمنا على حسب مبنى يا جناب الشيخ، تكلمنا على حسب مبنى، ما نتكلم على حسب مبنانا، يعني كل كلامنا على حسب مبنى. طيب هسه خلنا نرجع بعد شوية. هذا إذن الآن المانع الأول، وهذا جواب سيدنا الخوئي، وإن اتضح في طيات تعقيلنا عليه جوابنا عنه، لكن بنرجع إليه بعد. انجي للمانع الثاني، وهو شهادة النجاشي رحمه الله عليه بالاضطراب في الرواية، وأجاب عنه قدس الله تربته، قال: لو صح هذا التوصيف فإنه لا يكشف عن عدم الوثاقة. ليش؟ في ترجمة معل بن محمد البصري ذكر النجاشي بأنه مضطرب الحديث، هناك عقب السيد الخوئي ايش معنات مضطرب الحديث، أحال على هنا. ماذا قال في ترجمة معل بن محمد البصري؟ قال: المقصود من اضطرابه في الحديث أو الرواية أنه قد يروي ما يعرف وقد يروي ما ينكر، وهو لا ينافي الوثاقة. يروي ما ينكر اللي أشار لأبو كاظم قبل قليل، يروي بعض الروايات من الأسرار، خلبها عندك دي، ها، من الأسرار التي لا يستوعبها كل أحد، يعني يروي في الولاية التكوينية، يروي مثلا في أنهم يعلمون الغيب، يروي في أنهم العلة الغائية للوجود، يروي 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 مما لا يتحمله عقول الناس. زين، فبالتالي ينكر لأنه مشتمل على شيء من الأسرار فلا يقبل مثلا أو ما شابه. أو قد يكون منشأ الإنكار أنه شاذ بحيث أنه مخالف لما اشتهر عن الإمام، أو معارض لما هو مشهور عن الإمام، أو ما شابه. بالنتيجة أن المقصود من الاضطراب في الحديث هو عبارة عن كون بعض مروياته منكورة أو منكرة، وهذا لا يعني أن الرجل كاذب، أو لا يعني أن الرجل لا يصدق، ده ما له علاقة بالصدق والكذب، وعليه لا يرتب أثر. إلا وده ذكرت في ترجمة سهل بن زياد، يمكنكم المراجعة، إلا أن يقال بأن المقصود في مقام اضطراب الرواية أن مروياته المنكرة مكذوبة على المعصوم عليه السلام، نظير ما يوصف بأن الرجل يروي مرويات الغلو فيكون يكذب على الإمام عليه السلام. وده أشرت إليه في ترجمة سهل، ارجعوا إليه. فيكون المقصود هذا المعنى، التعبير يشير ولو بمدلول الالتزام أو بالدليل إني أنه يكذب على الإمام عليه السلام حينئذ، فبالتالي يكون تشكيكا في صلاح الرجل ووثاقته. ده المانع الثاني. المانع الثالث والأخير ونقف، وهو شهادة النجاشي رحمه الله بأن مؤلفاته لا يعول عليها. وقد أجاب قدس الله تربته الطاهرة عن ذلك بأن منشأ هذه الشهادة تعود لما بنى عليه في ترجمته من أنه فاسد المذهب ومضطرب الرواية. فإذا دفعنا هذين الأمرين، هذين المانعين، لن يكون ما يمنع من القبول بما بمصنفاته. بعد قال والظاهر أيضا أن النجاشي لا يجزم بنسبة المؤلفات المذكورة للمفضل بن عمر، وإنما هو أمر مذكور. هذا تمام ما أفاده قدس الله تربته الطاهرة في مقام بيان المقتضي للتوثيق والجلالة وفقدان المانع بدفع ما يصلح للمانعية. لنا وقفة مطولة فيما أفاد رضي الله عنه، يأتي الكلام عليها والحمد لله.